فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم عن مفاتيح النجاح في تربية النفس. النجاح أيها الكرام طعمه حلو في جميع حالاته وفي جميع صوره، والخسارة مرة في كل حالاتها وإن كانت في أمر بسيط. لذلك على الإنسان أن يسعى لمعرفة أسباب النجاح، وأن يسير على الطرق التي تؤهله إلى النجاح. ففرق بين من يعرف أسباب النجاح وبين من يسلك طرق النجاح. المطلوب أن يتعرف على أسباب النجاح وأن يسلك هذه الطرق. النجاح في ماذا؟ في الأمر الذي ينفعه في دنياه وفي دينه، فيما يقربه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهناك نجاحات موهومة يظنها الناس نجاحات، وهي خسارات كبيرة على الإنسان إذا نجح في أمر يبعده عن الله سبحانه وتعالى. نجح في نشر الباطل والعياذ بالله، أو نجح في إحقاق، بدلا من إحقاق الحق يحق الباطل، أو يقلب صور الباطل ويصورها، أو يقلب حقائق الباطل ويصورها على أنها حق. أمور باطلة في ذاتها يحاول أن يروجها للناس على أنها حق والعياذ بالله، فيخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. ينجح في شيء من معاصي الله سبحانه وتعالى، ينجح في الدنيا على حساب دينه، على حساب علاقته بربه سبحانه وتعالى، على حساب ما ينفعه بين يدي الله عز وجل. هذا ليس نجاحا بل هو خسارة، لأن الإسلام جاء ليخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فجاء الإسلام ليجعل الإنسان يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بدأ من أن ينظر نظرة دنيوية محضة، أراد منه أن ينجح في الدنيا وأن ينجح في الآخرة، أن يفوز بالدنيا وأن يفوز بالآخرة، فيفوز فوزا مبينا بفضل الله سبحانه وتعالى. والآخرة بالأساس هي المقصودة، وهي الفوز الحقيقي الذي ينبغي على الإنسان أن يضعه نصب عينيه، وأن يسير على الأمور التي تجعله يفوز بالآخرة. وإن خسر أمامها بعض الأشياء من الدنيا، لكن إذا سعى الإنسان لما يرضي الله سبحانه وتعالى حتما يفوز بخير الدنيا والآخرة. المهم أيها الكرام أن نعرف أن النجاح المطلوب هو ما يفيد الإنسان في دنيا دون أن يؤثر على دينه، ما يفيد الإنسان في أخرى، وهذا هو النجاح الأصلي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا أصل، هذا هو الفوز الحقيقي الذي ينبغي أن يسعد الإنسان به. فلذلك أيها الكرام المؤمنون، على الإنسان أن يربي نفسه على النجاح في الدنيا والآخرة، أن يتحكم في نفسه وأن يسوس نفسه بحيث يقودها إلى ما ينفعها في أمور دينها وأمور دنياها، ويبتعد عن الفشل بكل أنواعه الذي يجعل الإنسان يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. والفشل هنا لا يتعلق بالفشل الدنيوي فحسب، بل فشل دنيوي وفشل أخروي، يفشل فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، أو يقصر همه على أمور الدنيا والآخرة ليست في حساباته. فالمهم أن يتحصل على ما ينفعه في دنياه، ولو على حساب دينه، ولو على حساب أمته، ولو على حساب المستقبل الحقيقي في الآخرة، فعلى الإنسان أن ينظر أين هو وأن يحاسب نفسه، هل هو يأخذ بسبل النجاح ويسير في الطريق الصحيح أم أنه على خلاف ذلك، ليتدارك الأمر قبل أن يفوت الأوان. أحبتي في الله، النجاح في تربية النفس، في تربية النفس بما ينفعها في أمور الدنيا ودنيا، في أمور الدين والدنيا، هذا النجاح له تصورات. لكي ينجح الإنسان عليه أن يتصور الأمور على حقيقتها وعلى الوجه الصحيح. فالإنسان إذا فسد تصوره عما ينفعه يسير في الباطل والعياذ بالله، ويظن أنه يسير سيرا صحيحا، قد ينجح في الباطل وينجح في الحرام ويظن أنه يسير سيرا صحيحا. لا، النجاح هو أن تنجح في الحق، أن تنجح فيما ينفعك أمام الله سبحانه وتعالى، أن تفوز بالدنيا دون أن تضر بالآخرة، أن تفوز بالآخرة وأن تجعل الآخرة مبلغ علمك وأكثر همك، بل هي همك الذي ينبغي أن تحمله، الآخرة، الآخرة، الفوز بالآخرة. فهذا هو النجاح الحقيقي. وقد أشرت قبل ذلك إلى أن من جعل الآخرة همه وسعى إلى الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى فإنه يفوز بالدنيا ويفوز بالآخرة، لأنه يجلب لنفسه التوفيق من الله والمعونة من الله، فينفعه الله عز وجل ويوفقه الله سبحانه وتعالى في دنياه وفي آخرته بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك التصور الحقيقي، التصورات التي ينبغي على الإنسان أن يعتقدها وأن يجعلها نصب عينيه لينجح في أمور دينه ودنياه، ليربي نفسه على ما ينفعه في أمور آخرته، هذه التصورات ينبغي أن يحفظها الإنسان وأن يضعها نصب عينيه وأن يفهمها فهما صحيحا، لكي لا يضل عن الطريق وهو لا يدري. من هذه التصورات أيها الكرام المؤمنون، التي هي مفاتيح النجاح بفضل الله عز وجل في تربية النفس، هذه التصورات أول شيء أن يعرف الإنسان من هو. عليك أن تعرف ابتداء من أنت، وما هي غايتك، وما هو طريقك، وما هو موضعك. الحياة التي تعيشها طولا وعرضا، هذه الحياة التي تعيشها طولا وعرضا، هل تعيشها هكذا بلا هدف أم لك هدف معين؟ لازم أنا أحدد من أنا، ما هي غايتي التي ينبغي أن أسعى إليها وأن أضعها دائما نصب عيني، ما هو الطريق الذي أسلكه لأحقق هذه الغاية، وأين موضعي على هذا الطريق الذي أسلكه لكي أفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. أول شيء، التصور الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أبدا هو أنك عبد لله. نعم، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، ملك لله سبحانه وتعالى. الإسلام جاء ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان يسير سيرا صحيحا ولا يضل الطريق. أنا عبد لله سبحانه وتعالى، هناك أوامر يجب علي أن ألتزمها، هناك نواهي يجب علي أن أبتعد عنها وألا أقترب منها، لكي أفوز، لكي أسير سيرا صحيحا، لكي أنجح في الدنيا والآخرة. لذلك على الإنسان ألا يغيب عنه هذا المعنى العظيم. هذا المعنى هو الذي يعني أثر في بشر الحافي لما كان قبل توبته، حين كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، بيته تخرج منه رائحة المعاصي بالقينات، بالأغاني، بالمعازف، بأشياء يعني كل من يمر بجوار البيت يستشعر أن البيت فيه معاصي، فيه معاصي وأصوات الخنا وأصوات المعصية تخرج من البيت. فهو مر وهو على هذه الحال من البعد عن الله سبحانه وتعالى والاغترار بشهوات الدنيا إلى درجة أن خرجت ريح المعصية التي أزكمت أنوف أهل الإيمان، خرجت من البيت، خرجت من البيت، من مر يمر بالبيت يعرف بد في معاصي وأن البد بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمر شيخ على بيته فطرق الباب ناصحا واعظا ليقول كلمة تذكر فإن الذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكرى. فطرق الباب، خرجت جارية فقال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فتعجبت الجارية من هذا السؤال، قالت طبعا حر، صاحب هذا البيت حر، سؤال غريب. فقال إذن يفعل ما يشاء، إذا كان يرى أنه حر فليفعل ما يشاء وليسير كما يشاء هكذا. فدخلت فأخبرت بشرا بهذا ففهم وتفطن للمعنى فخرج حافيا وراءه، لذلك لقب بشر الحافي بداية توبته على هذه الحال، خرج مسرعا حافيا خلفه وقال ماذا قلت للجارية في هذا البيت؟ قال قلت لها بيت تخرج منه رائحة المعاصي، المعاصي واضحة، صوت المعاصي خارج من البيت، فقلت لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت حر. قلت إذن يفعل ما يشاء. فوضع بشر خده على التراب وقال بل عبد يا مولاي، بل عبد يا مولاي. نعم، الإسلام جاء ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بعض الناس يريد أن يتحرر من عبوديته لله جل جلاله، يريد أن يتحرر من الأوامر ومن النواهي، يريد أن يسير وفق أهوائه ووفق شهواته فيعبدها من دون الله عز وجل. وأنا أزعم أن أكثر إله يعبد من دون الله في هذا العصر هو إله الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الذي يسير خلف أهوائه، خلف شهواته، يسير على وفق ما يمليه عليه الهوى وإن كان على خلاف ما أمر الله عز وجل به، فيسير عليه ويبتعد عن أوامر الله ويتغافل عما أمره الله عز وجل به. يقول لك استنى بحب ده اللي انت بتحبه ده، لو في الحلال ما فيش مشكلة، لكن بتحب حاجة حرام وهي خبيثة، وتحدثت عن ذلك في لقاء سبق عن خبث المعاصي، فما أحله الله خبيث. تحب شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، تحب معصية الله عز وجل، هذا ليس أمرا هينا. فإذا هوى الإنسان أشياء من المحرمات وقدمها على طاعة الله سبحانه وتعالى هذا من أخطر ما يكون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإنسان اللي ماشي بهذه الطريقة كما يقال في العامية كده ملوش مسكة، في فترة تجده في أحسن الأحوال وأحسن الأخلاق وفجأة تجده ينتكس ويقع في الأخلاق السيئة، في مساوئ الأخلاق. ليه؟ هواه جايبه أنه يمشي حلو شوية، جايبه يمشي وحش شوية، ماشي ورا هواه. الشرع ليس كذلك. العبد الذي يستشعر معنى العبودية لله لا يسير على هذه الطريقة، إنما في جميع أحواله يضبط نفسه بالشرع، لا يعصي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، حاله سواء، هذا صدق. في الرضا وفي الغضب يسعى إلى رضا الله وإلى ما ينفعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. احنا بنسمع كتير قوي واحد يتلفظ بألفاظ نابية وقد يقع في ألفاظ كفرية لما يغضب، ويقول لك أصل أنا لما بغضب ما بعرفش أنا بقول إيه، ما بمسكش نفسي. لا، الشرع يريد منك أن تتحكم في غضبك لله سبحانه وتعالى. أنت في شرع بيضبطك حال الرضا وحال الغضب، وانت الانسان ما ينبغيش ان هو يطلق للسانه العنان يتكلم وفق هواه وعلى وفق ما يريد ينتصر لنفسه وهكذا. إنما ينبغي أن يضبط نفسه بشرع الله سبحانه وتعالى. الفكرة أيها الكرام المؤمنون إن الأصل أن 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 استشعار معنى العبودية لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يعقل قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل، هل هذا يرضي الله عز وجل، يرضي سيدي ومولاي سبحانه وتعالى أم لا؟ فإذا كان من رضا الله أمضى وأمضى الأمر الذي يريده، وإن كان من سخط الله عز وجل أحجم عن هذا الأمر وتركه لله سبحانه وتعالى. هذا لب العبودية لله عز وجل، التذلل والخضوع والانقياد لله عز وجل بمحبة، بإجلال، بتعظيم، بإنابة، بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهنا يسعد الإنسان، يكون قد صار سيرا صحيحا. يبقى أول تصور ينبغي على الإنسان أن يستشعره لينجح في حياته وفيما ينفعه بين يدي الله عز وجل، ليفوز الفوز العظيم في الآخرة بفضل الله سبحانه، الفوز الذي يستحق أن يبذل الإنسان له. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا الفوز الذي يستحق أن نبذل له الغالي والنفيس، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فالجنة تستحق أن نبذل لها أيها الكرام المؤمنون. فأنا عبد لله سبحانه وتعالى، أمتثل أوامر الله عز وجل. من أنت؟ أنت عبد لله. إذن ضع هذه الكلمة نصب عينيك التي قالها بشر، بل عبد يا مولى. هذا كله، هذه المعاني موجودة في سورة الفاتحة، نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالعبادة كلها مصروفة لله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد لله عز وجل، البعد عن الشرك والإخلاص في توحيد الله عز وجل. فيسعى الإنسان إلى فعل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ما يغضب ربه يبتعد عنه، ويجعل حجابا بينه وبين المعاصي التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى العبودية. وإن هوت نفسي، أنا لست عبدا لهوايا، إنما عبد لله، أنا عبد لله، لست عبدا للهوى، إنما لله سبحانه وتعالى. أي أنا علي أراجع نفسي، أراجع حساباتي، أراجع ردود أفعالي، تعاطي في المواقف المختلفة، هل هو يرتقي لمعنى العبودية، لمعنى الدعائي بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى، أم أنه لا يرتقي لهذا؟ أم أن قولي في وادي وأعمالي في واد آخر؟ أقول أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أنا أسير على وفق طاعة ربي عز وجل، وأعمالي تكذب هذا، أعمالي تكذب هذا، فهذا من أخطر الأمور. فأنا من أنت؟ أنت عبد لله سبحانه وتعالى، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. فأمتثل في طريقي ما ينفعني بين يدي ربي سبحانه وتعالى، أمتثل في حياتي ما يقربني من الله عز وجل. هذه التصورات التي ينبغي أن تتضح في ذهني، وأن أذكر نفسي بها، وأن أحاسب نفسي عليها، أنا بطبقها ولا لا؟ هذا بداية النجاح، بداية النجاح في تربية النفس على ما ينفعها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيسلك الإنسان الطريق الصحيح ويسير سيرا صحيحا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان المعنى ده غايب عنه، المعنى ده غايب عنه، معنى أنه عبد لله سبحانه وتعالى. والعبد ده يعني أمره ليس بيده، إنما بأمر بسيده ومولاه سبحانه. وهذا عز، هذا عز. الإسلام يخرجنا من ذل عبادة البشر، ومن ذل عبادة النفس والهوى، ومن ذل عبادة الشيطان، ومن ذل كل عبادة، ويخرجنا من كل ذلك إلى عز عبودية الله سبحانه وتعالى. فعبودية الله عز وفخر بفضل من الله سبحانه وتعالى، وتجلب الإنسان التوفيق في حياته من الله عز وجل. فالشاهد عبد لله. اللي عايش بعيد عن المعنى ده، بيعيش عن المعنى ده، بيرتكب المعاصي، بيتجرأ على حقوق الآخرين. المعنى ده لو انتشر في الناس يتغير وجه الحياة، هيخاف يعتدي على حقوق الآخرين، هيخاف يستطيل على أعراض الناس، هيخاف من الكذب والزور والنميمة والبهتان، هيخاف من نشر المعاصي، هيخاف من أكل حقوق الناس بالباطل وأكل الميراث، هيخاف من كل ذلك، كل الجرائم المنتشرة بسبب عدم استشعار معنى العبودية وتطبيقه على أمر الواقع. فاستشعار معنى العبودية لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يأنف من المعاصي ويبتعد عما لا يرضي الله عز وجل، ويعامل الناس بدينه، يعامل الناس بدين. دي القاعدة التي لا ينبغي أن تغيب. أنا عبد لله، اللي قدامي وحش ما ينفعش يبقى وحش زيه، اللي قدامي ما بيخافش ربنا لا يجوز ان انا ما اخافش ربنا عشان اللي قدامي ما بيخافش من ربنا، انما اللي قدامي لو هو لا 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 يتقي الله عز وجل ويتجرأ على حدود الله عز وجل، انا اذكره بالله، الدين النصيحه، اذكره بالله عز وجل، ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فالعبودية لله بتجعل الإنسان يستريح في هذه الحياة، ويعرف الغاية التي خلق من أجلها. من أنت؟ أنت عبد لله سبحانه وتعالى. هي الفكرة أيها الكرام بسيطة جدا، لكن ينبغي أن تتضح في أذهاننا، هتخلينا نفهم ليه الابتلاءات اللي موجودة في الدنيا، وليه تسلط الأعداء أحيانا يكونوا موجودين، وليه ابتلاء الأطفال، الأسئلة اللي بيتشدق بها بعض الناس ويقول لك هذه أشياء لماذا هي موجودة في 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 خلق الله سبحانه وتعالى، ولماذا قدرها الله سبحانه وتعالى، ويتجرؤون على الله بكلام لا يليق والعياذ بالله، من أهل الإلحاد والعياذ بالله، لا يفهم لماذا خلق. هي مسألة ببساطة أن الله سبحانه وتعالى عبيده سوانا كثير، عبيده سوانا كثير عز وجل. الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، على سبيل المثال يعني، خلق من خلق الله لكنها كثيرة. قال الله عز وجل: أطت السماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل أو راكع. ساجد لله حق السجود، راكع لله حق الركوع بالخشوع بالإجلال بالتعظيم بالإنابة. فعبيده سوانا كثير سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخلق خلقا يعبدونه اختيارا. ده سر وجودك هنا في هذه الحياة الدنيا، الذي لا ينبغي أن تغفل عنه، والذي ينبغي أن نذكر به دائما ومرارا وتكرارا، ونضعه نصب أعيننا ولا ننساه، نفهم الحكمة من خلقنا في هذه الحياة الدنيا، فنفهم ليه فيها ابتلاءات. هي الدنيا مش جنة ومش المقصودة بالأساس، أنت هنا مختبر. الله أراد بحكمته سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا يعبدون اختيارا، عندهم نوازع للخير وعندهم نوازع للشر، ولهم إرادة، هو يجنح للخير ولا يجنح للشر. في فتن وفي معاصي وفي شيطان وفي نفس أمارة بالسوء، لكن في مقابل ذلك، في مقابل ذلك، في العقل، العقل الذي وهبك الله عز وجل إياه لتتفكر فيه في آيات الله الكونية التي تدلك على الله، وفي آيات الله الشرعية قرآن وسنة التي تدلك على مراد الله منك سبحانه وتعالى، وفي لمة الملك، في وعظ الله في قلب كل مسلم، في نور الفطرة اللي ربنا خلقها في الإنسان وتحدى بها أهل الكفر وأهل الشرك كافة لتجرأوا على ربنا وتجرأوا على حدود الله سبحانه وتعالى، الذين كفروا بالله عز وجل وتجرأوا على الله عز وجل، تحداهم الله سبحانه وتعالى بقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هتدعي غير ربنا؟ يلي بتعتدي على حقوق الله، يلي أخذت صفات الطبيعة، يا من أخذت صفات الطبيعة وأعطيتها ظلما وبهتانا، معذرة، يا من أخذت صفات الإله وأعطيتها ظلما وبهتانا للطبيعة، أعطيتها ظلما وبهتانا للطبيعة وقلت لا إله والكون مادة، حين ينزل العذاب المدلهم الذي لا تجد سببا لرفعه تظهر الفطرة الموجودة التي خلقها الله بداخلك رغما عنك غصب عنك، هتخرج. الله تحدى بنور الفطرة الذي خلقه في الإنسان، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. انظر إلى التحدي، بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هينسى الشرك والكلام الباطل والإلحاد والمعاصي والتجرؤ على الله ويلجأ إلى الله سبحانه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الفطرة بتغلب على الإنسان، فربنا أعاني الإنسان على طاعته بنور الفطرة، بوعظ الله في قلب كل مسلم، بآيات الله الشرعية بالكونية بالعقل الذي خلق ليتفكر في هذه الأمور، وجعل الاختيار للإنسان في هذه الحالة. وهذه الدنيا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، اختبارات وابتلاءات مختلفة لتظهر العقيدة ويظهر الإيمان، وهل الإنسان يعبد الله على حرف؟ فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، أم إنه ثابت؟ فلذلك تأتي الاختبارات بتسلط الأعداء، باختبارات بالابتلاءات سواء كان للكبار أو للصغار أو لأن دي دار اختبار، أنت تفعل المطلوب منك، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. فمعنى العبودية لله يجعلني أنا أختار ما يتواءم ويتماشى في اختياراتي مع معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، أم إن الأمر في تعاملاتي على خلاف ذلك. فعلى الإنسان أن يضع هذا المعنى نصب عيني، يبقى أول تصور ينبغي أن أضعه نصب عيني أثناء تربيتي لنفسي لأسير سيرا صحيحا وأنجح في تربية النفس، أنني عبد لله أتصرف من منطلق العبودية في جميع أحوالي وفي جميع حالاتي، فأفوز فوزا عظيما. هذا وللحديث بقية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا.